لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
مصطفى محمود، الحلقة السادسة. مستمعينا الكرام، على الجانب الآخر من حياة الدكتور مصطفى محمود، قرر الزواج بعد عزوف لفترة طويلة خوفا من الفشل.
في الواقع احنا كلنا اتجوزنا بقناعة مشتركة بأن يعني الجواز ضرورة، وأن أي علاقات خارج إطار الزواج هي تبديد للطاقة وضياع للعمر وما يفضلش منها شيء يعني، وأن الجواز الفاشل خير من لا زواج. لما اقتنعنا بالنقطة دي بأن الزواج الفاشل خير من لا زواج، روحنا متجوزين كلنا، لأن كل خوف الوعيد هو دي الفشل. فلما إحنا عملنا الحسابات وطرحنا وجمعنا ولقينا حتى الفشل في الجواز أفضل من اللازواج، روحنا مقررين كلنا الجواز، لأنها نتيجة حسبة إلكترونية مظبوطة يعني. ما أعرفش يعني، قطعا الجواز بيضيف حاجة، وهو إحساس الأسرة وإحساس الإنسان كأب، وده مهم جدا بالنسبة لنضج الشخصية وكمال الرجولة، وأيضا كمال الأنوثة أن تكون المرأة أم، وكمال الرجولة أن يكون الرجل أب.
تزوج الدكتور مصطفى محمود عام 61 من السيدة سامية، وقال عنها في مذكراته بأنها نصفه الآخر الذي لازمه قرابة 10 سنوات، وكان أكثر ما يؤرق حياتهما أنها كانت غيورة رغم أنها كانت تصغره 15 عاما. أنجب منها ابني أمل وأدهم، ثم تزوج ثانية عام 83 من السيدة زينب حمدي التي استمرت معه 4 أعوام، وانتهى هذا الزواج أيضا بالطلاق عام 87. وهي تقول بأنه كان يتمتع دائما بروح الشباب رغم أن فارق العمر بينهما 25 عاما، إلا أنها لم تشعر بفارق السن أبدا.
تقول ابنته أمل العبارة التي كان يرددها: أن تقاوم ما تحب، لها صلة إلى حد ما بحياته الزوجية، لأن مصطفى محمود كان عاشقا لحريته، وكانت فكرة الزواج بالنسبة له غير واردة، ودائما ما اعتبر الحب نوعا من الضعف، حتى أنه تزوج والدتي في سن كبيرة وهو على مشارف 40. فالإنسان بالنسبة له هو مجموعة من الاختيارات، وعليه أن يقاوم كل أمر من شأنه أن يعيق اهتماماته ويؤثر بالسلب على وقته وتفرغه للكتابة والتأليف أو السفر حول العالم.
في نقطة مهمة قوي، أن أعتقد الإنسان أو الرجل لا يفهم المرأة إلا زوجا، تظل المرأة بالنسبة للغير متزوج والأعزب اللي ما خدش تجربة الزواج يظل يفهم المرأة غلط حتى يتزوجها. ليه؟ لأن دايما في العلاقات الحرة خارج إطار الزواج بيلتقي الاثنين لابسين أحسن ما عندهم ويقولوا أحسن ما عندهم، وكل واحد بيبقى مش نفسه حتى مهما ادعى أنه هو نفسه، ويظل كل واحد في حتة تلع على الآخر، لأنه على الأقل له بيقول أحسن ما عنده، لأنها ساعة وكل واحد يمشي، ما فيش داعي ننكد على بعض على إيه يعني، لغاية ما يحصل الجواز. والسعادة بقى مش ما فيش تمثيل، ومش ممكن أي كذب يستمر، ومش ممكن نتعامل بأحسن ما عندنا، لازم هنتعامل بأحسن ما عندنا وأوحش ما عندنا ومتوسط، والمتوسط بالاثنين يعني، هيتعامل كل واحد بكليته بقى خلاص، ما بقاش فيه فلأول مرة الرجل يعرف المرأة على حقيقتها بقى. ما تبقاش لا هي الملاك ولا ما تع ولا المعبود ولا لا خلاص بعبلها كده بقى خلاص بيعرفها بحقيقتها. وكذلك المرأة تعرف الرجل بحقيقته له الفارس ولا مش فارس لا بحقيقته بقى بخيره بشره بأنانيته بكل الحاجات الكويسة اللي فيه والحاجات الوحشة اللي فيه. فيمكن ده أهم ما في الزواج إن الإنسان يعرف المرأة والمرأة أيضا تعرف الرجل وإن المرأة تعيش كأم والرجل يعيش كأب. ودي مهمة جدا عشان نضج الشخصية وعشان ما يبقاش أي منهما مخدوع في الآخر. طبعا اللي هم حظهم كويس اللي هم بعد هذه التجربة يقبلوا بعض على علتهم ويبقى كل واحد بالنسبة للآخر محتمل أو أنيس فعلا أو رفيق صحبة يعني بيجعل الحياة محتملة أو بيبقوا حاصل جمع. إنما في أغلب الأحوال بيبقوا حاصل طرح. ما هي دي المشكلة في الجواز إن الأول كل واحد بيوعي التاني إن أنا حضيف لحريتك وأضيف لعقلك وأضيف لقوتك. يعني بدل ما تشوف بعينين هتشوف بأربعة ولما تمشي برجلين هتمشي بأربع رجلين ولما هيبقى لك إيدين اتنين هيبقى إيدي معاك وقوتي معاك والحكاية بتبتدي كده لكن بتتحول شوية شوية فبيبقى قوتها ضدي والحريتين يبقوا حاصل طرح مش حاصل جمع. ويبتدي العلاقة الزوجية تبقى صراع سلطة ومين يحكم. فهنا بقى بتتفاوت الأمور يا إما الرحلة هتستمر وواحد يستحمل يا إما بتيجي في لحظة المسألة واستمرارها يبقى غير محتمل ويبقى في السعادة. هي المبرر الوحيد للطلاق عندي فعلا أن تصبح الحياة غير محتملة إطلاقا والاستمرار يبقى غير محتمل.
كتب الدكتور مصطفى محمود بعد فشل زواجه الثاني مقالا شهيرا يستشهد به دائما يلخص فيه رؤيته للحياة. يقول فيه: لم وفق في زواجي الأول سنة 61 وأنجبت فيه أمل وأدهم وانتهى بالطلاق سنة 73 ولا زواجي الثاني سنة 83 والذي انتهى بالطلاق في سنة 87. كانت شخصية الفنان والكاتب بشروده واستغراقه في العمل وانقطاعه إلى الوحدة سببا في فشل هذه الزيجات ولم يكن الطرف الآخر هو الملوم وحده وإنما كلانا كان ملوما.
فعلى أي حال بعد ما خدت الجواز مني شوط طبعا شوط طويل يمكن 10 سنين انفصلنا وكل واحد مشي في مركبه لوحده وأنا أعتقد أن ده كان لابد منه الاختلاف في الطباع لا شيء غير كده بس لم يكن هناك سبب غير اختلافات في الطباع.
ويضيف الدكتور مصطفى محمود بقوله: وقررت بعد الفشل الثاني أن أعطي نفسي بالكلية لرسالتي وهدفي كداعية إسلامي ومؤلف وكاتب وأديب ومفكر، وقد اقتنعت تماما بأن هذا قدري ورضيت به. ومنذ هذا الحين وأنا أعيش في جناح صغير بمسجدي بالمركز الإسلامي بالدقي أغرق وحدتي في العمل، وتعودت أن أعطي ظهري لكل حقد أو حسد ولا أضيع وقتي في الاشتباك مع هذه الأشياء، وأفضل أن أتجنبها وأتجنب أصحابها حتى لا أبدد طاقتي فيما لا جدوى وراءه. انتصاراتي على نفسي هي أهم انتصارات في حياتي، وكانت دائما بفضل الله وبالقوة التي أمدني بها وبالبصيرة والنور الذي نور به طريقي. وأحلم بأن أكون أنا لا أكثر، وأن أستطيع أن أخرج للدنيا أفضل ما في نفسي، وأن أظل أعطي حتى أموت مقربا من الله راضيا عني، وربنا يخرجنا منها على خير.
بالرغم من أن مصطفى محمود فشل في زواجه مرتين إلا أن له فلسفة خاصة بالنسبة للمرأة تترخص في العديد من الكتابات والمقولات التي وصفها بها. المرأة في عيون الدكتور مصطفى محمود التي خصها في كتاب الحب والحياة تتجلى في قوله: المرأة كتاب عليك أن تقرأه بعقلك أولا وأن تتصفحه دون النظر إلى غلافه قبل أن تحكم على مضمونه. المرأة كالدنيا فيها تقلبات الفصول الأربعة، تفي إليها ذات يوم فتجد الظل والخضرة والعبير والثمر، وتلجأ إليها في يوم آخر فتراها تعرت عن أوراقها وجفت فيها الحياة وتوقف العطاء لا ظل ولا زهر ولا ثمر. وأردف محمود بأنه مهما كانت المرأة جميلة وجذابة وفاتنة فهذا لا يكفي ليغر الرجل بالزواج منها إلا إذا كان مغفلا.
وإذا كانت العلاقة شهوانية فالشهوة قصرت العمر خالص،
ما تشبع بقى تحاول تغير الطبق على طول، ما تقدرش تاكل من طبق واحد حتى لو كان ديك روم. فمن طبيعة الشهوة إنها ملولة، فالجواز اللي هيعتمد على علاقة شهوانية وإعجاب شهواني ما يعيش إلا 10 أيام ولا 12 يوم قبل ما شهر العسل يكون انتهى من زمان.
هو يرى أن الأنوثة خصائص مجرد معنوية روحانية، إنها في الصوت والنبرة والرائحة والحركة وفي نظرة العين الفاترة الدافئة العطوف الحنونة وفي اللفتة الفياضة بالرأفة والأمومة. ويرى أن الحب ليس فقط اتحاد هوى وتفاهم وتلاؤم اندماج عقلين، بل هو أيضا ارتياح الفطرة إلى فطرة أخرى تأنس بها وتكتمل بوجودها. إن الحب لا يحركه مهندس يمسك بالمسطرة والبرجل ويرصد الأقلام في ورقة، ولكن يحركه شاعر رقيق مجنون يلعب على القلب.
الحب بقى إذا كان في رابطة عاطفة بتطول شوية، لكن مش قوي برضو. ليه؟ لأن العواطف برضو يعني متقلبة، ممكن شيء اللي انت تحبه ممكن تبقى تكرهه، مش بس تزهده وتكرهه.
إن القضية إذن ليست قضية حب، فهناك من تحب ولا ترحم وهذا حال الكثرة، وهناك من ترحم ولا تحب وتلك عطاؤها شفقة وصدقة، وذلك عطاء لا حب فيه. وندر بين النساء من جمعت في قلبها بين الحب والرحمة، تلك التي عواطفها سكن وحنانها قيم وحبها ظل ضليل وليس نارا محرقة.
الشيء الوحيد اللي فعلا يثبت العلاقة هي ان العقل يبقى مقتنع ان فعلا الإنسانة دي فعلا بالنسبة لي وبالنسبة لحياتي لها ضرورة، هي مش حكاية عاطفة. لا،
إن الانتصار على الأنانية ليس معركة يوم، إنما معركة عمر وحياة، ولكن ثمار المحبة تستحق كفاح العمر. وإذا قالوا لك بأن معجزة الحب تستطيع أن تشفي من الأمراض، فما يقولونه يمكن أن يكون علميا، فبالحب يحل الانسجام والنظام في الجسد والروح. وإذا كان الحب لم يشفي أحدا إلى الآن، فلأننا لم نتعلم بعد كيف نحب.
والحب عندنا برغم أنه هو بيبتدي رومانتيكية وشعر وكلام حالم وخيال وشايف الأمر يا ليلى وسرح وجوابات معطرة، إلا إنه بعد الجواز بيبتدي يفصح عن شكله الحقيقي. فإذا به في أغلب الأحوال تنازع سلطة، صراع سلطة، محاولة لكل طرف انه يمتلك التاني ويضع اليد عليه. الزوج يحاول ان يمتلك الزوجة ويفرض عليها الوصاية والحراسة ويعطيها اسمه لتكون امتداد له ويتصرف معاها اكنها بتاعته ملك. والمرأة بالمثل بتحاول تمتلك الرجل باساليبها الخاصة، حكاية الواجبات والمسؤوليات والأولاد، وتحاول تملكه بطريقة تانية مستترة هي الغيرة. هي الغيرة هي نوع مستتر من محاولة الاعتقال، كنت فين، رحت فين، سهرت فين، كنت مع مين، نوع مستتر للاعتقال. فإذا ما نفعتش الطريقة دي تحاول تسير غيرته هو عليها، وبذلك تعتقل مخه، تخلي تفكيره باستمرار طول الوقت هي فين وراحت فين وجات منين، تستولي على انشغاله، تفكيره، عقله، قلبه، جيبه. فهي أنانيتين، كل أنانية بتحاول تمتلك الطرف الآخر.
وتحدث عن شروط حدوث الحب بأن تكون النفوس خيرة أصلا، جميلة أصلا، والجمال النفسي والخير هو المشكاة التي يخرج منها هذا الحب. وإذا لم تكن النفوس خيرة فإنها لا تستطيع أن تعطي، فهي أصلا فقيرة مظلمة ليس عندها ما تعطيه. حاولوا أن تكونوا فضلاء أولا قبل أن تفتشوا عن المرأة الفاضلة، فالثمار لا يمكن أن تظهر إلا إذا ظهرت الزهور أولا.
لو كان في بقى طبعا احساس اللي قلنا عليه ده، التفاهم والعقل وبتاع، بيبقى في امل اكتر. بس لازم عنصر تاني بقى. ايه العنصر التالت؟ التالت بقى، العنصر التالت
في العلاقة أو الحياة الزوجية هي عنصر أخلاقي صرف، يعني استعداد الإنسان إنه يتنازل عن أنانيته في مقابل الآخر، يبقى في تنازلات متبادلة لأنه مش لوحده، ودي مسألة أخلاقية بقى. يعني في ما تلاقيهاش إلا في النفوس الخيرة المعطاءة.
يقول في مقال بعنوان من هي المرأة الفاضلة، خديجة كان عطاؤها الذي ميزها هو عطاء من نوع آخر، فقد أعطت النبي الأمن والأمان، وكانت له أما وزوجة وملجأ ومأوى من عداوة الكفار ومكرهم وتأمرهم، ثم أعطت نفسها وحياتها ومالها لرسالته وأهدافه، واتخذت محبوبه عين محبوبها وطريقه عين طريقها، فأحبته لله وأحبت الله فيه، واتخذت دستوره حياة واختارت هجرته إلى الله هجرة محببة لها، وكانت حياة الاثنين معا أنسا كاملا واتناسا وملأ كاملا لا خواء فيه ولا ملال، ولهذا لم يفكر الرسول أن يتزوج عليها أو يجمع عليها بأخرى بالغة ما بلغت من الجمال، وهي التي كانت تكبره بعشرين عاما، ولم يعدد بين زوجاته إلا بعد وفاتها.
قليل أوي واحد في الألف يمكن اللي هو الجواز نلاقي فيه المودة والرحمة اللي ربنا قال عليهم.
ولم يختفي المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود بالحديث عن المرأة كزوجة أو حبيبة، بل تحدث عنها كأم حين قال إن صوت أمك في البيت أكبر نعمة تستحق أن تحمد الله عليها، وقال أيضا أنت الحب يا أمه، إن كل هذه الثرثرة والمعارف هي بعض من فتات موائده.
أما عن المرأة في الإسلام ففي مقال بعنوان حكاية الإسلام مع المرأة، يرد الدكتور مصطفى محمود على من يرى أن الإسلام كان موقفه رجعيا مع المرأة بقوله لنبدأ من البداية من قبل الإسلام، فالإسلام جاء على جاهلية، والبنت التي تولد نصيبها الوأد والدفن في الرمل، والرجل يتزوج العشرة والعشرين ويكره جواره على البغاء ويقبض الثمن، فكان ما جاء به الإسلام من إباحة الزواج بأربع تقييدا وليس تعديدا، وكان إنقاذا للمرأة من العار والموت والإصابات والمذلة.
عشان كده هو الغرب بيتصور ان الاسلام وضع قيود على المرأة، وده تصور غلط، لان بالعكس الاسلام رفع عنها القيود، وما يتصوره الاجنبي على ان دي قيود هي ابدا هي نوع من التخصيص للمهمة الشريفة اللي ربنا أرادها للمرأة، فهي ليست قيود لكن هي تخصيص للمهمة العظمى الموكولة إلى المرأة.
إنما توجهت الآية وقرن في بيوتكن إلى نساء النبي كمثل عليا، وبين المثال والممكن والواقع درجات متعددة، وقد خرجت نساء النبي مع النبي في غزواته، وينسحب على هذا أن الخروج لمعونة الزوج في كفاح شريف هو أمر لا غبار عليه.
الأم هي البيت والراجل هو الضيف، وعشان كده القرآن يقول وقرن في بيوتكن، جعل الأولوية للبيت، والمرأة تعمل لضرورة. احنا عندنا المرأة ممكن تعمل لكن لضرورة، انما بدون ضرورة البيت اولى، لان المرأة زي ما قلنا هي البيت، وده تشريف للمرأة.
وإذا كان الله قد اختار المرأة للبيت والرجل للشارع، فلأنه عهد إلى الرجل أمانة التعمير والبناء والإنشاء، بينما عهد إلى المرأة أمانة أكبر وأعظم هي تنشئة الإنسان نفسه، وإنه من الأعظم لشأن المرأة أن تؤتمن على هذه الأمانة، فهل ظلم الإسلام النساء؟
وده تشريف للمرأة مش انقص من درجتها أبدا، ده بالعكس، ده ربنا عهد إلى الرجل بصناعة الكباري والسفن ورصف الطرقات واختراع الأقمار الصناعية، لكن عهد إلى المرأة بما هو أخطر من ده كله، عهد إلى المرأة بصناعة الإنسان، فده تشريف ولا إنقاص من درجتها؟ منتهى التشريف. الراجل اداله قوم ابني عمر هد اعمل، لكن المرأة تبني الإنسان اللي هو صانع كل شيء، فده تشريف إن القرآن يعطي المرأة وربنا يدي المرأة ويشرفها بهذه الرسالة الخطيرة وهي صناعة الإنسان، بينما إدى الرجل الصناعة تلي ذلك وهي مسألة التشكيل والبنى والهدم والرفع والكباري والسفن وكل المسائل المادية دي. فده كان تشريف.
ويمكن أن نتصور حال أمة نساؤها في الشوارع والمكاتب وأطفالها في دور الحضانة والملاجئ، أتكون أحسن حالا أو أمة النساء فيها أمهات وربات بيوت، والأطفال فيها يتربون في حضانة أمهاتهم، والأسرة فيها متكاملة الخدمات.
أنت لما تتصور مجتمع كل ستات ورجالته يصبحوا الصبح ينزلوا في الشوارع، والأبناء يعهد بيهم إلى الشغالات والخدم أو يلقى بيهم في بيوت الحضانة، ما يتبقاش مجتمع سليم. ودحنا شفنا دور الأم شكله إيه، وإزاي هذه الأمومة في الواقع لها دور عضوي مش مجرد يعني طرف، ومش ممكن تنشئة سليمة ولا نفسية سليمة ولا جسم سليم إلا يخرج من حضن أم ومن حنان أم.
أما الحجاب فهو لصالح المرأة، وقد أباح الإسلام كشف الوجه واليدين وأمر بستر ما عدا ذلك. أما حق الرجل في الطلاق فيقابله حق المرأة أيضا على الطرف الآخر، فيمكن للمرأة أن تطلب الطلاق بالمحكمة وتحصل عليه إذا أبدت المبررات الكافية. والإسلام يعطي الزوجة حقوقا لا تحصل عليها الزوجة في أوروبا، فالزوجة عندنا تأخذ مهرا، وعندهم تدفع طودة وهي المال الذي تدفعه العروس إلى عروسها، والزوجة عندنا لها حق التصرف في أملاكها، وعندهم تفقد هذا الحق بمجرد الزواج يصبح الزوج هو القيم على أملاكها.
المرأة في الإسلام لها حريات مش موجودة عند المرأة الأوروبية. المرأة في الإسلام ليس فقط تخطب الرجل وتختار الرجل، لكن أيضا ممكن تطلقه وتخلعه في حق الخلع للمرأة. ثم المرأة في الإسلام تدير مالها، الزمة المالية في إيدها، بينما المرأة الأوروبية الزمة المالية في يد زوجها ولا حق لها في إدارة مالها. ثم المرأة مش بس لها حق التعليم في الإسلام، لكن ده أمر، وقل رب زدني علما للكل رجال ونساء. الاستزادة من العلم ليس حقا ولكنه أكثر من حق، هو أمر هو واجب.
أما الضرب والهجر في المضاجع فهو معاملة المرأة الناشز فقط، أما المرأة السوية فلها عند الرجل المودة والرحمة، ومثل هذه المرأة لا حل لها سوى انتزاع شوكتها وكسر سلاحها الذي تتحكم به، وسلاح المرأة أنوثتها، وذلك بهجرها في المضجع، فلا يعود لها سلاح تتحكم به.
أما حكاية ما ملكت أيمانكم فإنها تجرنا إلى قضية الرق في الإسلام واتهام المستشرقين للإسلام بأنه دعا إلى الرق، والحقيقة أن الإسلام لم يدع إلى الرق، بل كان الدين الوحيد الذي دعا إلى تصفية الرق. كان الاسترقاق حقيقة ثابتة قبل مجيء الإسلام، وكانت الأديان السابقة توصي بولاء العبد لسيده. نزل القرآن ليكون أول كتاب سماوي يتكلم عن فك الرقاب وعتق الرقاب، ولم يحرم القرآن الرق بالنص والصريح، ولم يأمر بتسريح الرقيق، لأن تسريحهم فجأة بأمر قرآني في ذلك الوقت، وهم مئات الآلاف بدون صناعة وبدون عمل اجتماعي وبدون توظيف يستوعبهم، كان معناه كارثة اجتماعية، وكان معناه خروج مئات الألوف من الشحاذين في الطرقات يستجدون الناس ويمارسون السرقة والدعارة ليجدوا اللقمة، وهو أمر أسوأ من الرق. فكان الحل القرآني هو قفل باب الرق ثم تصفية الموجود منه، وكان مصدر الرق في ذلك العصر هو استرقاق الأسرى في الحروب، فأمر القرآن بأن يطلق الأسير أو تؤخذ فيه فدية، وبأن لا يؤخذ الأسرى أرقى، فإما منا بعد وإما فدا. وينبغي ألا ننسى موقف الإسلام للعبد الرقيق، وكيف جعل منه أخا بعد أن كان عبدا يداس بالقدم. إنما المؤمنون إخوة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقد ضرب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المثل حينما تبنى عبدا رقيقا هو زيد بن حارثة فأعتقه وجعل منه ابنا، وليجعل من تحرير العبيد موقفا يقتدى به، وليقول بالفعل وبالمثال أن رسالته عتق الرقاب.
أما أن الرجال قوامون على النساء فهي حقيقة في كل مكان، في البلاد الإسلامية وفي البلاد المسيحية وفي البلاد التي لا تعرف إلها ولا دينا. في موسكو الملحدة الحكام رجال من أيام لينين وستالين وخروشوف وبولوجانين إلى اليوم، وفي فرنسا الحكام رجال، وفي لندن الحكام رجال، وفي كل مكان من الأرض الرجال هم الذين يحكمون ويشرعون ويخترعون، وجميع الأنبياء كانوا رجالا، وجميع الفلاسفة كانوا رجالا، حتى الملحنين، مع أن التلحين صنعة خيال لا يحتاج إلى رجل، وكما يقول العقاد ساخرا حتى صناعة الطهي والحكاية والموضة، وهي تخصصات نسائية تفوق فيها الرجال ثم انفردوا بها.
الغريبة ان دلوقتي اخيرا ابتدوا يفهموا الحكاية دي، بقى نسمع عن مظاهرات في ألمانيا، الستات يعملوا مظاهرات ويطالبوا بالعودة الى البيت، والمرأة لما تيجي تتجوز تشترط على زوجها ان هو يقعدها في البيت، وتعتبر ان ده شيء تفتخر به، يقول لك جوزي بيقعدني في البيت. اصبحت الاتجاه ده موجود، وبعدين يتسمع بيه، وبعدين يبقى مظاهرة. فطبعا لان هي في النهاية ايه، ما هو الحقيقة حقيقة، مهما الانسان ادعى وتصور وسمى اشياء بتسمية اخرى وقال لك ده التقدم والحرية ومش عارف ايه، تيجي في النهاية الحقيقة تفرض نفسها وفوق كل هذه الادعاءات.
وفي مقال بعنوان حقوق المرأة وما يخفى وراءها، يرى أن المطالبة بحقوق المرأة يأتي ضمن النظام العالمي الجديد القائم على التمدن والتطور، وفضائيات أوروبا وأمريكا وقنوات الإنترنت وأفلام العري تدخل البيوت وتقتحم غرف النوم لتجعل من هذا العري والفحش عادة معتادة وسلوكا مستحبا تنشأ عليه الأجيال الجديدة، يتربى عليه الأطفال والأولاد والآباء والأمهات. وأن ما كانت تدعو إليه بروتوكولات آل صهيون هامسن في كتبها وتعاليمها نراه يتحقق جهارا نهارا في هذا النظام العالمي الجديد. والجديد في فساد هذا الزمان أنه يجري الترويج له بوقار شديد تحت مسميات علمية رفيعة تقدمية وتنويرية، باعتباره إنقاذا للمرأة المستعبدة واستعادة لحقوقها المهضومة وتأكيدا لحرياتها الضائعة، وبشيرا بإنزالها المنزلة الكريمة التي هي جديرة بها. والاسم الجديد لهذا الانحلال هو التحضر والتمدن والتحرر والتنوير.
وهذه التوصيات المخجلة يتقدم بها رؤساء حكومات وسفراء ودبلوماسيون كبار، هم جيوش العملاء الذين يعملون في خدمة الاستعمار الجديد عن طريق إعلام مفترس وصحافة مضلة.
وما يقال بأنه حقوق للمرأة هو في الحقيقة سلب لحقوقها وامتهان لقيمتها وتضييع لأمومتها، وما يقال بأنه ارتقاء بالأسرة هو في الحقيقة تدمير للأسرة وهدم لها من أساسها.
والموجة الانحلالية التي ينشرونها في العالم هي رد الفعل الكيدي بسحب البساط من تحت أقدام الشعوب كثيرة النسل، وحكاية حقوق المرأة هي الفبركة الفلسفية لتدمير الأسرة وحصار الإنجاب الكثير والمواليد بلا عدد في الشعوب الفقيرة لتسلم لهم السيادة والقيادة والريادة.
والعولمة هي المنشور الدعائي اليومي لتظل عصا القيادة أطول وقت ممكن في يد المايسترو الأمريكي الراعي الأكبر للمصالح اليهودية. إنها في النهاية مصالح ومكائد وليست فلسفات، وإنما هي فخاخ ومصائد وفرق مقاتلة. فالفساد يدق بأنامل ناعمة على أبوابنا ويدعي أنه الإصلاح وأنه رسول التنوير وأنه الهادي إلى صراط الله المستقيم وأنه الدليل الوحيد إلى الحياة السعيدة.
كنتم مع عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.